بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد تفضل. أحسنت. غير هذا يا صاحبي، غير. قال المصنف رحمه الله تعالى في ختام الباب الثاني: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله. سعة فضل الله، ومعنى هذه المسألة سعة فضل الله بحيث لو لقيه العبد بملء الأرض خطايا ثم لقيه غير مشرك به شيئا، لقيه الله عز وجل بملئها مغفرة، بملئها مغفرة. ومعنى الفضل الزيادة، الفضل معناه الزيادة، وكل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل، كما قال الله سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. كل عطية لا تلزم من يعطي فهي فضل، وفضل الله عظيم، فضل الله عظيم وواسع، وقد وصفه الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم. وهو على قسمين، فضل الله على قسمين: دنيوي وأخروي. فالدنيوي يكون إما بالمال وما يكتسب، كقول الله عز وجل: لتبتغوا فضلا من ربكم. وابتغوا من فضل الله. وإما أن يكون بالقرآن أو غيره: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأما الأخروي فهذا يكون بالنعيم العظيم في الجنة، فضل الله عز وجل، وهو فضل عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. وأنت أيها الموحد ستنال فضل الله عز وجل العظيم الواسع، ستنال فضله بسبب توحيدك، بسبب توحيدك. هذه هي المسألة الأولى. الثانية، كثرة ثواب التوحيد عند الله. قال المصنف: الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. وهذا الثواب العظيم ظهر لنا من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله عز وجل أوجب أو أدخل الموحد الجنة على ما كان من عمله. الثاني أن الله عز وجل حرم عليه النار فلا يدخلها. الثالث أن الله عز وجل جعل كلمة التوحيد كلمة ترجح بمخلوقات عظيمة كالسماوات والأرض، ترجح بمخلوقات عظيمة. الرابع أن الله عز وجل يقابل الموحد بمغفرة ملء الأرض، بمغفرة ملء الأرض. هذه الأوجه ظهرت في الأدلة وهي تدل على كثرة ثواب التوحيد عند الله سبحانه وتعالى. وكلمة الثواب مر معنا التعليق عليها، مر التعليق على كلمة الثواب، وأن هذه الكلمة تقال في الخير وتقال في الشر، لكن الأكثر المتعارف عليه أن تقال في الخير، أن تقال في الخير. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، أي أن هذا التوحيد من مات عليه وهو لا يشرك بالله شيئا غفر الله عز وجل له ذنوبه، غفر الله عز وجل له ذنوبه. لأن التوحيد يتضمن محبة الله عز وجل وإجلاله وإعظامه وتوقيره وتقديره سبحانه وتعالى، بحيث لا يصر ذلك العبد، لا يصر على الذنب، لا يصر على الذنب، بل يسارع في التوبة، يسارع في التوبة. فلذلك تكفر عنه جميع الذنوب والآثام، وهذا ظاهر كما ورد في الأحاديث. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الآية التي في سورة الأنعام هي قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تفسيرها أي بيانها، والتفسير لغة الكشف والإبانة، وهو اصطلاحا علم يفهم به القرآن بمعرفة معانيه واستخراج أحكامه وحكمه وعظاته وعبره. هذا هو التفسير، يفسر القرآن بمعنى يبين، كيف يكون ذلك؟ بمعرفة المعاني واستخراج الأحكام وكذلك العظات والعبر، ذاك هو التفسير. وكان السلف يسمونه علم التأويل، وهو الذي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم به لعبد الله بن عباس. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا التفسير الذي ورد للآية هو تفسير من نوع من أنواع التفسير، وأنواع التفسير على ما يلي: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بآثار الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، ومع ذلك أيضا في الأخير لابد من اعتبار دلالات اللغة العربية. ومن أي الأقسام فسرت هذه الآية؟ تفسير القرآن بالسنة، أحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا بأن الظلم في الآية هو الشرك، الظلم في الآية هو الشرك. الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، وهذه الخمس هي: شهادة أن لا إله إلا الله، الثانية شهادة أن محمد رسول الله، الثالثة شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الرابعة أن الجنة حق، الخامسة أن النار حق. هذه الخمس هي التي ذكرت في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وقد نبه المصنف رحمه الله على مسألة التأمل لهذه الخمس، والتأمل معناه التثبت في النظر، كما قاله ابن فارس. التثبت في النظر هو التأمل، يعني ليطل نظرك إلى هذه الخمس لتخرج بمعان جليلة القدر. وهل هناك فرق بين النظر والتأمل؟ الجواب نعم، ذكر بعض أهل اللغة فرقا، بأن التأمل يلزم فيه طول المدة، أن تكون المدة طويلة حتى يقال أنت متأمل، لا يكون المتأمل متأملا للمعاني والألفاظ والدلالات حتى يطول زمن ذلك النظر، بخلاف النظر فإنه لا يستدعي ولا يلزم منه أن تطول المدة. ولذا يقال كل تأمل نظر ولا عكس، كل تأمل يعد نظرا. إذن كيف تصير متأملا؟ الجواب: إذا تثبتت في النظر وطالت مدة التأمل أو النظر في ذلك الشيء المطلوب تأمله. فتأمل في هذه الخمس اللواتي ذكرنا في حديث عبادة لتخرج بشيء عظيم وفقه جليل. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. معنى هذه المسألة أنك إذا جمعت بين حديث عبادة الذي فيه شهادة أن لا إله إلا الله، وحديث عتبان الذي فيه يبتغي وجه الله، وحديث أنس الذي فيه ترك الشرك، يتبين لك حينئذ معنى لا إله إلا الله، أن التكلم بهذه الكلمة وبهذه اللفظة لا تغني ولا تفيد شيئا، حتى يكون هناك اعتقاد لما دلت عليه من المعان من المعاني، وكذلك أيضا العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها. أما من قالها يقول لا بأس علي، سأقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يستدل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخر الحديث، قال أدخله الله الجنة، فأنا سأشهد بلساني، ولا يعلم ذلك الشخص بأنه لن تقبل منه هذه الكلمة حتى يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها. فلو كانت هذه الكلمة ينفع التلفظ بها فحسب لنفعت المنافقين الذين كانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله، ما نفعتهم هذه الكلمة. إذن لابد أن يتوفر الشرط الذي في حديث عتبان. ما هو الشرط؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى في تلك الكلمة التي قالها في كلمة التوحيد، ولا بد أيضا أن يترك جميع أنواع الشرك، وإلا فكيف يكون موحدا وهو واقع في الشرك بالله عز وجل. أما قول المصنف وتبين لك خطأ المغرورين، المغرورون هؤلاء ظنوا أن التلفظ بهذه الكلمة كاف في التوحيد ولو وقعوا في أنواع من الشرك، أهم شيء أنهم تلفظوا بها، وهذا بلا شك أنه غرور، والغرور أصله الغفلة، ولذا يقال لمن لم يجرب الأمور غر، هذا غر لأنه لم يجرب الأمور لأنه غافل. فكأن الغرور يوقع المغرور فيما هو غافل عن ضرره، يوقعه فيما هو غافل عن الضرر بذلك الشيء. ولربما حصل هذا من بعض المبتدعة أنه يقول يكفي لا إله إلا الله واعمل ما شئت من الذنوب والخطايا، يكفي قول لا إله إلا الله، ثم يسمونه رجاء، يقولون هذا يدل على حسن الرجاء، حسن الرجاء في الله عز وجل، وهذا بلا شك أنه تمني وغرور. وما الفرق بين الرجاء والتمني والغرور؟ قال أهل العلم إن الرجاء يكون مع بذل الجهد والعمل وحسن التوكل على الله، بخلاف التمني فإنه يكون مع الكسل وكذلك الغرور. ولهذا أجمع العارفون كما ذكر ابن القيم رحمه الله على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. لا تغتر برحمة الله عز وجل فتترك بذلك العمل، تترك العمل اغترارا بسعة رحمة الله عز وجل، واغترارا ببعض الأحاديث التي تبين فضل لا إله إلا الله أو القول بلا إله إلا الله، فإن بدون أن يعمل الشخص فإن ذلك لا يغني، لا بد من العمل كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لم يقل فليكفه رجاؤه بي، قال فليعمل عملا صالحا ليصدق رجاؤه، ليكون رجاؤه صادقا. المسألة السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الشرط يسمى شرط الإخلاص، وهو من أعظم الشروط وأهمها لقول لا إله إلا الله، أن يكون مخلصا في هذه الكلمة، عارفا بما تعني هذه الكلمة من الإخلاص، من معنى الإخلاص، أن تخلص العبادة لله عز وجل، ولا تجعل مع الله شريكا في أي نوع من أنواع العبادة. وهذا الشرط هو الذي أخرج المنافقين عن الإسلام، لكونهم لم يمتثلوه ولم يأخذوا به، فصاروا منافقين كافرين. إن الله جامع المنافقين والكافرين، أو الكافرين والمنافقين، في جهنم جميعا. لماذا؟ لأن هذا المنافق لم يخلص لله عز وجل من قلبه حين قال لا إله إلا الله. وما أكثر من يقول لا إله إلا الله لكنه لا يخلص لله عز وجل في هذه الكلمة. المسألة الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. يقال إن كان الاستدلال على هذه المسألة بحديث أبي سعيد فليس ذلك بصحيح، لأن حديث أبي سعيد ضعيف كما قرره كثير من المحدثين والحفاظ. وإن كان من أدلة أخرى فنعم، لكن يقال يحتاجون للتنبيه على مزيد من فضل لا إله إلا الله، وإلا فالأنبياء يعرفون فضل لا إله إلا الله، الأنبياء يعرفون فضل لا إله إلا الله وعظم لا إله إلا الله، ولكنهم يحتاجون إلى مزيد من بيان فضل لا إله إلا الله وعظم لا إله إلا الله، يحتاجون إلى ذلك، لأنهم يأخذون العلم من الله عز وجل، فلا علم لهم إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاهم العلم وأمرهم بالاستزادة منه. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما، زدني علما. هذا الدليل هو واضح في كون الأنبياء يحتاجون إلى مزيد من العلم، يحتاجون إلى مزيد من العلم، إلى مزيد من بيان فضل لا إله إلا الله. ولذلك أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بفضل لا إله إلا الله شيئا فشيئا، أكثر فأكثر، حتى شملت لا إله إلا الله فضائل كثيرة وعظيمة، لا يكفي مقام لسرد تلك الفضائل، فضائل لا إله إلا الله التي أعلم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يقال كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله يقيد بماذا؟ بالمزيد، حتى لا يتبادر الذهن إلى أن الأنبياء لم يكونوا يعرفوا أو يعرفون فضل لا إله إلا الله بعد أن أعلمهم الله أو صاروا أنبياء، بعد أن صاروا أنبياء. وتأملوا قول الله عز وجل: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العلم، لذلك يطلب من الله عز وجل أن يعلمه ما لم يعلم. التاسعة من المسائل: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. هنا في هذه المسألة التنبيه لرجحان لا إله إلا الله، وليس هذا من الحديث الذي سبق معنا فإنه ضعيف، ولكن من أدلة أخرى، كما في حديث عبد الله بن عمرو السابق ذكره أن السماوات والأرض لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن لا إله إلا الله، بل لو كانت السماوات السبع والأرضون السبع حلقة مصمتة مغلقة لفصمتهن لا إله إلا الله من قوتها وعظمها، من قوتها وعظمها. فلا يستهان بهذه الكلمة. قوله لرجحانها بجميع المخلوقات يقال: الوارد في الأحاديث السماوات السبع والأرضون السبع، لأن إطلاق كلمة جميع المخلوقات يدل على عموم ما خلق الله عز وجل، والوارد في الأحاديث في السماوات السبع والأراضين السبع. قال: مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فالبلاء من القائل لا من القول. قد يقول شخص لا إله إلا الله هذه ترجح بالسماوات والأرض، فما لبعض الناس يخف ميزانه وهو يقول لا إله إلا الله؟ يقال: ليس البلاء من الكلمة، فالكلمة عظيمة، ولكن البلاء ممن قالها، البلاء ممن قالها. لأنه إن لم يكن معتقدا لهذه الكلمة ظاهرا وباطنا عاملا بما تدل عليه فإنه سيخف ميزانه، وتصير تلك الكلمة ليست بثقيلة بسببه هو، هو الذي أضعف كلمة التوحيد، هو الذي أوهن كلمة التوحيد، وإلا فكلمة التوحيد عظيمة لو كانت مع الإخلاص والصدق والمحبة وبقية الشروط لا عظمت ولما وقف في كفة أخرى موازٍ لها شيء، ولو كانت السماوات السبع والأرضون السبع ما يقف شيء، لأنها عظيمة عند أن وجدت الشروط. وإذا لم يأتي الشخص بجميع الشروط وبجميع الأركان فلن يثقل ميزانه وإن قال لا إله إلا الله. المسألة العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات ليس من حديث أبي سعيد ولكن من أدلة أخرى، وقد ذكرنا هذه المسألة بشيء من التفصيل. وقوله النص، النص على الشيء لابد من معرفته، فمعنى النص في لغة العرب هو الظهور، ويقال للشيء الظاهر المرتفع الذي يجلس عليه منصة لظهور الشخص عليها ولكونها ظاهرة. ونص الكتاب معنى ذلك ألفاظه، والكلام المنصوص أي الذي لا يحتمل التأويل. فهنا يستدل المصنف بأن الأراضين سبع ويقول إن هذا نص لا يحتمل التأويل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صرح بأن الأراضين سبع تصريحا لا يحتمل تأويلا، لا يحتمل تأويلا. المسألة الحادية عشرة، أن لهن عمارا، أن لهن عمارا، من هن؟ السماوات، وعمارهن من هم؟ من هم عمار السماوات؟ الملائكة. ومعنى العمارة نقيض الخراب، وعمر الشيء هذه الكلمة تدل على بقاء وامتداد زمان، كعمارة الأرض وعمارة السماء. وعمارة السماء من الملائكة على قسمين، عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية بالسكنى فيها، فهم يسكنون في السماوات، والساكن عامر. والعمارة المعنوية، وذلك بأنواع العبادات التي يتعبدون لله سبحانه وتعالى بها، لا يفترون الليل والنهار، يسبحون، يكبرون، يسجدون، يركعون لله سبحانه وتعالى. وهل معنى هذه المسألة أن الملائكة لا تعمر الأرض؟ الجواب لا، فإن من الملائكة من يعمر الأرض، من يظل في الأرض يعمرها، وذلك بذكر الله سبحانه وتعالى
وبالقيام بالمهام والوظائف التي وكلهم الله عز وجل بها، وفي ذلك نصوص كثيرة. المسألة الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. إثبات الصفات خلافا للأشعرية، ورد في بعض النسخ خلافا للمعطلة، وقد نبه عليه غير واحد من أهل العلم، خلافا للمعطلة، إشارة إلى التعطيل وهو النفي والجحود للصفات والإنكار إما كلا أو جزءا لتلك الصفات خلافا للمعطلة. هذا أولى من قوله خلافا للأشعرية، لأن الأشعرية جزء من المعطلة، والمعطلة كثير، وهم على قسمين: من يعطل التعطيل الكلي، ومن يعطل التعطيل الجزئي للصفات. فالذي ينكر الصفات كلها هم الجهمية والمعتزلة، ينفون عن الله عز وجل الصفات، فلا يثبتون لله أي صفة، صفة العلم والرحمة وغيرها من الصفات لا يثبتونها لله عز وجل. هؤلاء هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والمعتزلة أتباع واصل ابن عطاء الغزال. ومنهم من يعطل تعطيلا جزئيا، يأخذ بعض الصفات ويترك بعضا على حسب ما يوافق العقل، فإن وافق العقل لاعتبار هذه الصفة رضي بها وقنع، فإن لم يوافق العقل ردها. وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية وغيرهم، يعطلون، ينفون، ينكرون الصفات أو بعض الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. ومن هم الأشعرية؟ من هم الأشعرية؟ الأشعرية هم أتباع أبي الحسن الأشعري حين كان على مذهب التمشعر. ومن هو أبو الحسن الأشعري؟ هو علي ابن إسماعيل ابن أبي بشر، وينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري. هو بصري سكن بغداد واستمر بها إلى أن مات فيها، وكان ذلك سنة 330 ونيف من الهجرة، وله مصنفات تبلغ 55 مصنفا، تبلغ 55 مصنفا. كان صاحب كتب وتصانيف كثيرة، وله ردود على الملاحدة، وله ردود على الرافضة وعلى الجهمية، وله ردود على المعتزلة، وردود على الخوارج. كانت له ثلاثة أطوار تنقل فيها: الطور الأول الذي استمر فيه زمنا طويلا، وهو انتماؤه إلى المعتزلة، وكان مع شيخه أبي علي الجبائي، كان مع شيخه منتميا لفكره مؤيدا لمنهج المعتزلة، المعتزلة الذين ذكرنا عنهم أنهم ينكرون الصفات كلها، ينكرون الصفات كلها. بقي على هذا المذهب 40 سنة عمر، ثم بعد ذلك خرج منه، فلزم ابن كلاب، وابن كلاب كان يثبت بعض الصفات وينكر بعضها بحسب العقل، بحسب العقل. وهذه الفترة استمرت معه إلى قرب وفاته، إلى قرب وفاته. هذا الطور الثاني إلى منهج الكلابية. أخذ منهج ابن كلاب ثم اشتهر به هو، فنسب المنهج إليه مع أنه أخذه من غيره، إلا أنه لشهرة أبي الحسن نسب إليه ذلك المذهب. أما الطور الثالث فهو انتقاله إلى مذهب السلف واعترافه بأنه هو المنهج الصحيح في كل العقائد، في الصفات وفي غيرها، هو المنهج الصحيح. بل قام على المنبر واعترف بأنه متراجع عن كل عقيدة باطلة، قام على المنبر فقال: من عرفني فقد عرفني. أنا من؟ أنا أبو الحسن الأشعري. من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كنت أقول بخلق القرآن، وكنت أقول بأن الله لا يرى في الدار الآخرة، وكنت أقول وكنت، وسرد ثم بين أن المنهج الصحيح هو منهج السلف، وتراجع واعترف بذلك أمام الناس، أمام الناس، وألف كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة، الإبانة في أصول الديانة. هذه مراحل وأطوار أبي الحسن الأشعري، رجع في آخر أمره إلى منهج السلف الذي فيه إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه من غير تشبيه بأحد من خلقه أو تكييف أو تعطيل أو تمثيل، كما هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الكرام. طيب، الآن قوله في المسألة 12 إثبات الصفات خلافا، ما هي الصفات التي وردت في هذا الباب؟ الصفات على ما يلي: صفة الوجه لله عز وجل كما ورد في حديث عتبان، أثبت الله عز وجل له هذه الصفة، وهذه الصفة كما تليق به سبحانه من دون أن نمثله بأحد من خلقه، وكل ما ورد في بالك من كيفية لله عز وجل فالله عز وجل بخلاف ذلك، ولا يكون الله عز وجل مكيفا عند أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هذه الصفة مثبتة في القرآن والسنة. الصفة الثانية صفة الكلام، صفة الكلام كما في قوله وكلمته، فهذه الصفة صفة لله عز وجل، يتكلم متى شاء وبما شاء. وكيف يشاء سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة صفة القول، وليس من قول قل لا إله إلا الله، وهذا يتنبه له، لأن في بعض الشروح فيها إثبات القول في قول قل لا إله إلا الله، لا، إثبات القول في قول قال الله تعالى. قال الله تعالى ماذا قال؟ يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. الشاهد قال الله تعالى، إثبات القول لله عز وجل، وأنه متصف بصفة القول، يقول متى شاء وما شاء سبحانه وتعالى. يكفيكم من يأتي بمسألة واحدة ونخرج من درسنا، مسألة واحدة، امسك الأخير، آخر شيء، آخر ما علق في الذهن عندك، التنبيه آخر واحدة ما هي؟ طيب آخر شيء إثبات الصفات لله عز وجل خلافا للمعطلة ومنهم الأشاعرة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.